بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: مسألة، هل يمكن التعاون بين الجن والإنس؟ كيف يتعاونون؟ يعني يقول الجن تعالوا اعملوا معنا بيت نبنيه، كيف سيرهم؟ كيف سيعرفهم؟ لكن كيف يعرف أنهم معه ويتكلم معه؟ يعني هذه حالة نادرة. طيب كيف عرف الآن؟ هذا كلمهم هو، لكن أنت كيف تتكلم معه وما تدري أينه؟ قال: والجواب أن التعاون بينهما إذا أمكن فلا بأس به. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الاستعانة بالجن جائزة بشرطين: ألا يكون الطريق الموصل إليها محرما، وأن لا يستعين بهم على شيء محرم. طيب كيف يكون الطريق الموصل إليهم ما محرم؟ كيف؟ فإن كانت الطريقة محرمة كأن يقولوا لا نعينك حتى تسجد لنا مثلا، وهذا لا يمكن أن يقع من مؤمن الجن، لأن مؤمن الجن لا يمكن أن يأمر بالشرك، لكن قد يكون مؤمنا أو يكون مسلما وعنده فسق، فيقول مثلا للمرأة لا أعينك حتى تمكنيني من نفسك، أو يكون عنده فاحشة اللواط ويقول للشاب لا أعينك حتى تمكنني من نفسك، فهذا حرام. أو يستعين بهم على شيء محرم بأن يقول لهم أحضروا لي مال فلان، فيذهبون ويحضرون إليه مال فلان، فهذا حرام، لأنه استعان بهم على المعصية وهي سرقة مال الناس. لكن إذا استعان بهم على شيء مباح وبطريق مباح، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا بأس به. سئل الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة عن مدى صحة هذا الكلام عن شيخ الإسلام، قالوا لا نعلم كلاما صريحا له في ذلك، وقالوا لا يجوز الاستعانة بالجن والغائبين، لأن هذا من الشرك، لأن ذلك من الشرك. لا يجوز الاستعانة بالجن والغائبين لأن ذلك من الشرك. ولا نعلم كلاما صريحا لشيخ الإسلام ابن تيمية بجواز ذلك. المجلد الأول 209 في المجموعة الثانية من مجموعة الفتاوى أو من فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز الاستعانة بالجن والغائبين لأن ذلك من الشرك، ولا نعلم كلاما صريحا لشيخ الإسلام تيمية بجواز ذلك. حتى لو قاله فهذا الآن يحتاج إلى دليل أنه استعان بهم. الشيخ ابن باز والشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ الفوزان وبكر وزيد والغديان، ثم أيضا هذا ذريعة أنه يستعين بهم من يستعين بهم في أمور محرمة، يقول أنا أستعين بهم في المباحة. ولهم فتوى أخرى بنحو هذه الفتوى قبلها، أنهم يقولون لا يجوز استخدام الجن بأي نوع من الاستخدام، لا يجوز استخدام الجن بأي نوع من الاستخدام، لأن ذلك من الاستعانة بالجن والشياطين، لأن ذلك من الاستعانة بالجن والشياطين، وهي محرمة ووسيلة من وسائل الشرك، وهي محرمة ووسيلة من وسائل الشرك، ولا يجوز تصديقهم فيما يخبرون به من أمور السحر والسحرة، ولا يجوز تصديقهم فيما يخبرون به من أمور السحر والسحرة لما في ذلك من المفاسد. يعني بعضهم يأتي يقرأ على مريض فينطق الجني ويقول فلان سحر فلان والسحر في محل كذا، طيب بعد ذلك ما تدري إلا الخلافات والنزاعات وربما المقاتلة، وهم اعتمدوا على من؟ على جني ما يدري صدقه من كذبه، كيف يصدق؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وقائع في الفتاوى، وكذلك في كتاب النبوات، وكذلك في إيضاح الدلالة في عموم الرسالة، أنه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت امرأة في المدينة لها رأي من الجن، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأخر وبحثوا عنه فجاءوا إلى هذه المرأة فأرسلت رأيها فأخبرهم. هذا يحتاج أولا إلى سنده. وقوله هما مصير الخلق أي الجنة والنار، فالجنة والنار داران، هما مآل الخلق وليس بعدهما دار، لأن دور الإنسان أربع: الأولى في بطن أمه، والثانية في الدنيا، والثالثة في البرزخ، والرابعة يوم القيامة، وهذه الأخيرة لا دار بعدها، يعني إما إلى الجنة وإما إلى النار، فينظر سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال: والبحث في مسألة الجنة والنار من وجوه متعددة. الوجه الأول: هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ عندك يا عمير، هل الجنة والنار موجودة الآن؟ معك دليل؟ الدليل على من؟ هات. قال الله تعالى عن النار: أعدت للكافرين، أعدت، وعن الجنة: أعدت للمتقين. طيب، ومن السنة، وأدلة كثيرة من القرآن، ومن السنة الرحمن أعددت، الشاهد أعددت لعبادي الصالحين. طيب، رأى النبي عليه الصلاة والسلام الجنة لما عرج به إلى السماوات العلى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المأوى، عندها جنة المأوى، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وهكذا رأى ما فيها من أنواع النعيم، وهكذا لما كان في الكسوف ورأى قطفا من العنب وتقدم، ورأى النار وتأخر، ولما سمع الصحابة هات، قلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، حسنت. كذلك لما سمعوا وجبة صوت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 عاما، وحتى انتهى الآن إلى قعرها، يعني وصل الآن قعر جهنم، وسمعتم صوته، سمعتم وجبته. هذا دليل على أنها موجودة، فالجنة موجودة والنار موجودة. قال: والجواب نعم، هما موجودتان الآن، ودليل ذلك في القرآن والسنة. أما القرآن فقد قال الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، والإعداد بمعنى التهيئة، فإنها مهيئة للكافرين. وأما الجنة فقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والإعداد بمعنى التهيئة. وفي السنة فقد عرضت النار على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي صلاة الكسوف، ورأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه، ورأى فيها امرأة تعذب في هرة لها حبستها حتى ماتت، ورأى فيها صاحب المحجن الذي يسرق الحجاج بمحجنه الذي معه، وهو العصا المحنية الرأس، يعني تخيل من الناس من يذهب إلى ذلك المكان يفرح، يصل يعبد الله، يحج يعتمر، وهذا يأتي يسرق الحجيج، عصا معكوفة الطرف، يمر على الناس إذا خطفت شيئا، فإن انتبه له صاحبه قال وما لك؟ قال هذا العصا. أعادهم وإن لم ينتبه العصا سرقت وروح السرقة، رآه في النار. قال وهو العصا المحنية الرأس، المحنية الرأس، فكان يمر بالحاج ويخطف متاعه، فإن لم يفطن له الحاج ذهب، وإن فطن له قال تعلق متاعك بمحجني. فرآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعذب بمحجنه في النار. أما الجنة فرآها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي صلاة الكسوف، حتى هم أن يتناول منها قطف عنب ولكنه لم يفعل، وقال لو تناولته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وكذلك دخل عليه الصلاة والسلام ورأى فيها قصرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم يدخله لأنه تذكر غيرة عمر. ولما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر بذلك بكى عمر رضي الله عنه وقال عليك أغار يا رسول الله، يعني لو دخلته ما غرت، ولو غرت على غيرك ما غرت عليك. فالمهم أنه ثبت بالكتاب والسنة أن الجنة والنار موجودتان الآن، وهو أيضا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله، ولكن متى خلقتا هذا هو الذي نتوقف فيه، فإننا لا ندري متى خلقهما الله عز وجل. الوجه الثاني، هل الجنة والنار مؤبدتان أو إلى أمد ثم تفنيان؟ قال أما الجنة فبالإجماع أنها مؤبدة لا تفنى، والآيات في هذا كثيرة، فما أكثر ما نتلو قول الله تعالى في أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وهو محل إجماع. وأما النار فمحل إجماع أنها مؤبدة إلا خلافا يسيرا ذهب إليه بعض العلماء رحمهم الله، وهو مرجوح بل لا وزن له، أي هذا الخلاف. والصحيح الذي لا شك فيه أن النار مؤبدة دائما وأبدا، لقول الله تبارك وتعالى في آيات ثلاث في كتابه خالدين فيها أبدا، فقال جل وعلا في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. والقول بفنائها يخالف هذه الآية، فإنها مؤبدة دائمة، وتأبيد الخالد يدل على تأبيد مكان الخلود ضرورة، وإلا فكيف يكون خالدا في غير محل؟ هذا مستحيل. وقال تعالى في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذا السؤال عندك يا يشع، في كم مواضع ورد ذكر التأبيد في الجنة؟ في مواضع كثيرة، والنار في ثلاث مواضع. أحسنت، إذا أنت منتبه بارك الله فيك. وثبت في السنة أنه يؤتى يوم القيامة بالموت فيوقف في مكان بين الجنة والنار. ما هو الذي يؤتى به بين الجنة والنار؟ محمد، الموت هو ملك الموت. ايش قلت؟ ملك الموت، انتبه، الموت وليس ملك الموت، الموت وليس ملك الموت. قال وثبت في السنة أنه يؤتى يوم القيامة بالموت فيوقف في مكان بين الجنة والنار في الحديث على صورة كبش، فيقال يا أهل الجنة يا أهل النار، فيشرئبون ويطلعون، فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، فيذبح، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ولم يحدد. والإجماع يكاد يكون منعقدا إلا خلافا يسيرا عن طائفة من السلف والخلف، لكنه مرجوح بل لا وزن له. هناك رسالة للشيخ سليم الهلالي في دفاع عن شيخ الإسلام في مسألة القول بفناء النار، وأنه قد نقل الإجماع بنفسه، إجماع السلف على عدم فنائها. فإن قالوا إن رحمة الله سبقت غضبه، قلنا لا قياس في مقابلة النص، فما دام عندنا نص من القرآن صريح بالتأبيد فلا قياس. الوجه الثالث، هل يدخل الإنس والجن الجنة والنار أو هذا خاص بالإنس؟ الجواب، أما النار فيدخلها الجن والإنس بالنص والإجماع، وهذه تقدمت المسألة. قال الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وقال تعالى في سورة الجن وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأما دخول المؤمنين الجنة فهو بالنسبة للبشر بالنص والإجماع، وبالنسبة للجن محل خلاف، والصحيح أنهم يدخلون الجنة. والدليل على ذلك ما جاء في سورة الرحمن حيث يخاطب الله الجن والإنس فيقول جل وعلا يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما، ضمير عود إلى من؟ الإنس والجن تكذبان. وهذا في دخول النار وهو مجمع عليه وليس في إشكال. ثم قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، والخطاب لمن؟ نقول هو للجن والإنس، إلى أن قال في الجنتين الأوليين والأخريين لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وعليه فالقول الراجح أن مؤمن الجن يدخلون الجنة كمؤمن الإنس بالنص، ولأن هذا من كمال عدل الله عز وجل أن من عمل ابتغاء ما وعد به من الثواب فلا بد أن يحقق الله له الثواب، ولأن هذا مقتضى قوله تعالى في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي. والذين يقولون إن كافر الجن يدخل النار وأن مؤمنهم لا يدخل الجنة يجعلون غضبه سبق رحمته، إذ كيف يقال إن هؤلاء إذا عملوا بما يقتضي الرحمة فإنهم لا يعطون الرحمة، وإذا عملوا بما يقتضي العذاب فإنهم يعذبون، فأين سبق الرحمة للغضب في هذا؟ فإن قيل ما تقولون في قوله تعالى فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وفي قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ولم يقل ويدخلكم الجنة. فالجواب أن السكوت عن الشيء لا يلزم منه انتفاء الشيء، لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، فإذا لم يذكر ثوابهم في هذه الآية فقد ذكر، فإذا لم يذكر ثوابهم في هذه الآية فقد ذكر في آيات أخرى لا معارض لها. وعلى هذا فنقول في هذا البحث إن مؤمن الجن يدخلون الجنة كمؤمن الإنس ولا فرق. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وكل إنسان وكل جنة، يعني كل واحد من الإنس وكل واحد من الجن في دار نار أو نعيم جنة. وعلى هذا فكلام المؤلف صريح في أن الجنة يدخلون في أن الجنة يدخلون الجنة، وكذلك يدخلون النار، وكذلك الإنس. وقوله رحمه الله هما أي النار والجنة مصير الخلق، فليس هناك دار ثالثة، حتى أصحاب الأعراف الذين يوقفون في مكان بين الجنة والنار مآلهم إلى الجنة ولا بد، فلا يمكن لأحد من الورى أي من الخلق إلا أن يكون إما في جنة وإما في نار. وقوله من كل الورى يريد به الخصوص، أي يريد به الإنس والجن. أما الملائكة فلا يدخلون النار، لكنهم في الجنة مسخرون لأهل الجنة. قال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وهناك ملائكة الله أعلم بمصيرهم، لكننا نعلم أنهم لن يدخلوا النار لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. ثم قال رحمه الله النار دار من تعدى وافترى، أي النار دار من تعدى الحدود وافترى الكذب، فمن أشرك فهو متعد ومفتر أيضا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لأن إشراكه بالله يقتضي أنه يقول بلسان حاله أو بلسان مقاله إن مع الله إلها آخر، وهذا افتراء. ومن زعم أن لله ولدا فهو معتقد أو فهو متعد مفتر. وعلى هذا فيكون التعدي والافتراء متلازمين، لكن الافتراء يلزم منه التعدي بكل حال، والتعدي لا يلزم منه الافتراء بلسان المقال، ولكن يلزم منه الافتراء بلسان الحال. ويتضح هذا بالنسبة للمفتري أن يقال إن المفتري متعد ولا شك، لأن الإنسان لو تقول على بشر لقيل إنه متعد عليه، فكيف إذا تقول على رب العالمين؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. أما المعتدي فقد يعتدي بغير افتراء، لكن لسان حالي يقول إنه مفتر. نسأل الله أن يعيذنا من التعدي والافتراء. وإذا كنا نؤمن بأن الجنة موجودة والنار موجودة وأن الله خلقها وعدها، فلا بد أيضا من أن نعد العدة، نعد العدة، فالجنة تحتاج إلى عداد، والبعد عن النار يحتاج إلى تجنب ما حرم الله، والبعد عن المعاصي التي توجب سخط الله. والمؤمن يخاف على نفسه من عذاب الله، لا يأمن ذلك. قال الله تعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كانوا وجلين خائفين من عذاب الله، وهذا الخوف ساقهم إلى طاعة الله والبعد عن معصية الله، فنجاهم الله. والتوحيد أعظم سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، والشرك أعظم سبب لحرمان الجنة ودخول النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إلى هنا سبحانه وتعالى.